تتتابع الأحاديث وتتوالى في التفريع بهذه القاعدة والتأسيس لها والتنفيذ لها بصور كبيرة وكثيرة جدا في الإسلام. فمما يحضرني الآن ما جاء في سنن الترمذي بإسناد صحيح من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنهم كانوا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فمروا بشجرة من سدر عظيمة فقال بعضهم يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. هذه الشجرة كان المشركون يعلقون عليها أسلحتهم فأعجب بعض الصحابة منظرها فقالوا اجعل لنا ذات أنواط حيث تناط بها الأسلحة كما لهم ذات أنواط. وأنتم تلاحظون معي القضية ما هي يعني جوهرية كما يقولون اليوم، لأنه اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، ما لا علاقة في العبادة. ومع ذلك ماذا كان موقف الرسول عليه الصلاة والسلام تجاه هذه الكلمة اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط؟ قال الله أكبر. هذه السنن هذه السنن قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. شوف التحذير البليغ من الرسول عليه السلام. أولئك اليهود قالوا لموسى اجعل لنا إلها نعبده كما لهم آلهة. المشركون المخالفين لدين موسى عليه السلام بزمانه. أما بعض الصحابة هؤلاء ما تكلموا بما يتعلق بالعبادة والدين، وإنما في أمر يعني ماذا نسميه عادي، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فأنكر ذلك عليهم أشد الإنكار وقال هذا يشبه قول اليهود الذين انحرفوا عن التوحيد حينما فارقوا موسى إلى الطور فرجع إليهم وقال اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة. الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بالغ بتحذير أمته عن تقليدهم لغيرهم، كل ذلك محافظة على شخصية الأمة لكي لا تذهب قوتها ولا تضيع شخصيتها. ثم جاءت أحاديث بلا شك أخرى خاصة ما كان منها متعلقا بالدين وفي ذلك مخالفة للمتنطعين من أهل الكتاب وغيرهم فأمر بمخالفتهم في قضايا أخرى تتعلق في بعض العبادات. مثلا لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن اليهود والنصارى لا يصلون في نعالهم فخالفوهم. الآن حديث يتعلق بعبادة من العبادات وشعيرة من الشعائر الإسلامية العظمى وهي الصلاة. فقال عليه السلام إن اليهود والنصارى لا يصلون في نعالهم وخفافهم فخالفوهم. إيش معنى هذا؟ الآن الفكرة السائدة على المسلمين جميعا أن الصلاة بدون نعال هو الأصل، بل بعضهم قد يغالي فيقول لا يجوز للمسلم أن يصلي في نعاله، مندفع وراء فلسفة عقلية محضة ليس لها صلة بالشريعة الإسلامية. ما هي هذه الفلسفة؟ أن النعل يمشي الإنسان فيها في طرقات قد تلاقي بعض النجاسات فتتعلق بها، ونحن مأمورون أن ندخل في الصلاة بثياب طاهرة وإلى آخره. فإذا لا يجوز للمسلم أن يصلي فيما عليه. هذا المنطق إذا ترد وسجيته أمر طبيعي تماما، لكن منطق المسلم مقيد بما جاء في الإسلام. فإذا الإسلام يسر في أمر ما فليس للمسلم أن يشدد فيه، وإذا شدد إن صح التعبير الإسلام في أمر ما فليس للمسلم أن يسر فيه، لأنه ليس له خيار، كما قال عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. فليس للمسلم أن يشدد حيث يبدو له أن التشديد هو خير، كما أنه ليس له أن ييسر حيث يبدو له أن التيسير خير، وإنما عليه أن يتبع الشرع سواء بدا له أن فيه تيسيرا أو فيه تشديدا، علما أن لا شيء في الشرع اسمه تجديد. لكن لا شك الأحكام تتفاوت بين مثلا يسر ويسر. فجاء هذا الحديث ليقيد عقل المسلم في أن يمتنع عن تحكيمه في عبادة ربه. فلا يقول مثلا هنا ما لازم المسلم يصلي في نعلي لأنه ربما يكون فيها نجاسة وتغلغلت في النعل ولا يمكن تطهير هذه النجاسة المتغلغلة، لأنه إذا نظفنا فإنما ننظف الشيء الظاهر. جاء الإسلام ليكون خالق المتشددين في دينهم المغضوب عليهم والضالين، إنهم لا يصلون في نعالهم وصفافهم فخالفوهم، صلوا في نعالهم في نعالكم. لذلك لبيان أن هذا التشديد في هذا المكان هو من تنطع أمثال اليهود، قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم المسجد فليخلب ناليه، فإن كان بهما من أذى فليدلكهما بالتراب فإن التراب لهما طهور. هنا حكم جديد لا يعرفه المتنطعون في دينهم، الذين يظنون أن كل شيء أصابته النجاسة فيجب خلع هذه النجاسة بعينها في كل شيء، فهو يعدل هذا المفهوم الخاطئ ويقول الأمر كذلك فيما يمكن كالثياب مثلا، لكن النعل يكفي فيها أن يمسح ظاهر منها وليس مكلفا أن يتغلغل في باطنها، لأن هذا فيه تشديد وفيه حرج، وهذا ينافي القاعدة الشرعية التي نص عليها رب العالمين في قوله: وما جعل عليكم في الدين من حرج.
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. ولذلك تجد أصحاب رسول الله